في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. الحديث 78 عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله رجل أعرابي عن اللقطة، فقال عليه الصلاة والسلام: اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها يخبرك بها بعفاصها ووكائها فأدها إليه، وإلا شأنك بها فاستنفقها. سأتكلم عن النص الأول من هذا الحديث الذي معنا، ثم أعرض لكم بعض الأحكام الفقهية المختصرة حول أحكام اللقطة في عصرنا اليوم وكذلك في هذا الحديث. يقولون إن طبعا البخاري أورد هذا الحديث في نحو 10 مواضع من صحيحه، في الشرب وفي اللقطة وفي الطلاق وفي القضاء وفي غيره، أورده في 10 مواضع لاشتماله على عدد كبير من الأحكام. واللقطة هو الشيء الملتقط. قالوا: والشيء الملتقط ينقسم إلى أقسام، منه شيء لا تتبعه همة أوساط الناس، يعني أنت لو أنك تمشي وجدت لك قلم رصاص، هذا يعني البنسل هذا يعني اللي ما يسوى ربما ولا ربع ريال، فهذا لو سقط من صبي وهو يمشي راجع من مدرسته ربما ما عاد إليه، إلى احتقارا لقيمته وربما لا يلتفت إليه، ولو رجع إلى أبي وقال: وين قلمك الرصاص؟ وقال: سقط مني، ما عاتبه لأنه لا يلتفت إليه لقلة قيمته جدا. فهل هذا يعتبر لقطة أو لا يعتبر لقطة؟ بعضهم يدخله في اللقطة كذا بس من باب الإدخال، وإلا في الحقيقة هو لا يأخذ أحكام اللقطة مطلقا. وهذا النوع الأول، وسأتكلم بعد قليل عن الضابط لها، ما الذي يجب تعريفه وما الذي لا يجب. النوع الثاني هو ما له قيمة لكنك تتيقن أن صاحبه تركه متعمدا، مثل مثلا أنك مثلا في الشخص اشترى متاعا كثيرا، ومثلا أو مثلا عند محلات زينة للسيارات، واشترى فرشا جديدا لسيارته ليضعه، فطلع الفرش القديم وهو نظيف وزين، لو يبيعه في الحراج ربما يبيعه ب100 ريال مثلا، ويحتاج إلى غسل يسير بس ويستعمل، لكن أراد هكذا أن يغير، واضح أن السيارة نظيفة وجديدة ويريد أن يغير، فأنزل هذا ووضعه في الطريق وركب الجديد وتركه ومشى. هذا وإن كان له قيمة وتتبعه همة وأوساط الناس وتفرح به لو وجدته ويمكن بيعه أيضا، لكنك تعلم يقينا أن صاحبه تركه استغناء عنه، فهذا أيضا يجوز لك أن تملكه مباشرة لا تعريف ولا شيء. إذا النوع الأول هو الشيء الذي تعلم أن صاحبه لا يلتفت إليه لو ضاع منه، هذا النوع الأول. النوع الثاني هو الذي تعلم أن له قيمة لكن صاحبه تركه متعمدا، يعني عدم التفات إليه واستغناء عنه، والقرائن تدل على هذا. النوع الثالث هو ما تعلم أن همة صاحبه تريده لكنه فقده، مثل مثلا وجدت لك مثلا 50 ريالا، أو قلم مثلا يسوى 70 ريال 100 ريال، تعلم أن صاحبه إذا ضاع منه ضاق صدره، قال: يا أخي وين راح القلم؟ غير القلم اللي يكون مثلا رخيص وربما أخذه بالمجان دعاية عن شيء معين فهو لا يلتفت إليه، وسيأتي مزيد تفصيل لهذا، لكن هذا في بيان اللقطة في العموم. قوله صلى الله عليه وسلم: اعرف وكاءها وعفاصها، هذا السؤال عن القربة. القربة وهي الوعاء الذي يوضع فيه اللبن أو يوضع فيه الماء، والعلماء لهم في ذلك تعاريف، فقالوا إن يسمى القربة تسمى لما يوضع فيه من اللبن والماء، وقد تسمى السقاء وجمعه أسقية، وقد يسمى النحي إذا كان يوضع فيه السمن، وما شابه ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا اعرف وكاءها وعفاصها. قالوا الوكاء هو الخيط الذي تشد به القربة، يشد به فم القربة حتى لا ينطلق ما فيها من سائل سواء اللبن أو ماء. تقول أوكيته وكاء فهو موكى، كما تقول أعطيته عطاء فهو معطى، وهو الخيط الذي تربط به هذه القربة. وعفاصها هو الوعاء من جلد الذي توضع فيه القربة. أحيانا القربة تكون صغيرة فلأجل أن يحموها من التشقق يضعوها في وكاء مثل الكيس لها. فيقول صلى الله عليه وسلم أنت إذا وجدتها ملقاة اعرف نوع الخيط الذي ربطت به، هو مثلا خيط من ليف، هو أخضر، هو أحمر، اضبط صفته. حتى لو جاء واحد وقال يا جماعة أنا عندي قربة ضاعت، تقول طيب أنا وجدت قربة لكن صفها لي. والقربة أنت عندك في البيت، فقال لك ماذا أصف؟ قلت صف لي وكاءها، يعني الخيط شلونه؟ قال والله اللون بني. تقول طيب صف لي عفاصها، هي موضوعة في كيس جلد، ما صفته؟ قال صفته أنه من جلد كذا أو له مقبض كذا، أعرف الصفة. يعني العفاص هو الوعاء من جلد. وقيل هو الذي يكبس به رأس القارورة إذا كانت من زجاج، لو وجد قارورة مثلا، أو يوضع أحيانا على رأس القربة ويربط، فيكون الوكاء هو الخيط والعفاص هو قطعة الجلد التي وضعت لأجل أن يحكم إغلاقها. تقول عفصته عفصا إذا شددت العفاص عليه. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضبط ذلك؟ قال أمره حتى إذا جاء صاحبها يسأل فتستطيع أن تتأكد هل هو صاحبها أو لا، وقيل حتى لا تختلط بمالك فتضيع عليك، ما يكون عندك عدة قرب وتقول والله أنا ما أدري القربة يا جماعة اللي جاء الرجل يسأل عنها أيها القرب اختلطت بقربي. لا، تكون أنت عرفت وحفظت، وبالتالي تقول لا لا هذه القربة، حتى لو كان عندي 10 غيرها لكن ها هي القربة، حتى إذا جاء صاحبها تؤديها إليه. قالوا ثم يقول عليه الصلاة والسلام ثم عرفها سنة ثم استمتع بها. إذن اللقطة التي تتبعها همة أوساط الناس، لو وجدت قلما مثلا أو وجدت مثلا هاتف جوال مثلا، وجدت في مكان في طائرة مثلا في الجيب اللي في الطيارة تأخذ مجلة اللي وجدت جوال، هذا لقطة. طبعا الآن ممكن تعطيه مثلا المضيف ويأتي من يسأل عنه، لكن أفرض أنه أن هذا غير موجود ما في إمكانية، أو المضيف قال لا والله ما أقدر أني أستلمه منك ولا أعرف ولا كذا، فكيف تتعامل معه مثلا؟ أو وجدت هذا الجوال في أي موضع كان، في مثلا حديقة أو في بر أو في غير ذلك، يعني مكان لا تستطيع أنك تبحث عن أحد مسؤول عنه وتعطيه له. ففي مثل هذا الحال اعرف صفته تماما، وضبط صفاته سهل، ثم عرفه سنة. في السابق كانوا يعرفون في مجامع الناس، وقالوا يعرف في الأسبوع الأول، يعرف كل يوم، هذا كلام الفقهاء وإن كان ليس عليه نص، في الأسبوع الأول كل يوم قالوا، ثم في بعدها يعرف كل أسبوع لمدة شهر، ثم يعرف كل شهر. يعني الأسبوع الأول كل يوم يقول يا جماعة اللي ضايع له كذا، إذا انتهى الأسبوع خلاص الجمعة الجاية يسكت 6 أيام، إذا جاءت الجمعة يعرف، ثم الجمعة اللي بعدها 4 مرات، ثم يبدأ في آخر كل شهر يعرف، إذا تم سنة يملكه لكن يحفظ صفته. لو جاءك واحد بعد سنة ونص أو سنتين وقال يا أخي أنا ترى ضاع مني جوال قبل سنتين، وجدت جوال قبل سنة أو سنة ونص، أو ضاع مني كمبيوتر مثلا أو كذا، فتقول طيب صف لي هذا الذي ضاع منك، قال صفته كذا وكذا، تقول خلاص هذا أنا استعملته وهذه قيمته أو هذا بدله أو هذا هو، أنا كثر خيري اللي حفظته لك بعد ما يعني أنه لم يأتي مطر يفسده ولا طفل يعبث به، أو أنا أحسنت إليك أيضا أني حفظته لك. ولذلك قال هنا اعرف، يعرف الوصف ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، استعملها، استعمل القربة، استعمل كذا. فإن جاء ربها يعني صاحبها يخبرك بها بعفاصها ووكائها، يخبرك بصفتها، فأدها إليه، وإلا فشأنك بها فاستنفقها. شأنك بها فاستنبطها. طبعا من أحكام اللقطة قبل أن نتجاوز إلى ضالة الإبل وغيرها أن الشيء اليسير لا بأس بالتقاطه كما ذكرنا. روى أبو داود عن جابر قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. وذكروا أيضا قالوا لو قبض على لصوص ومعهم أمتعة فادعاها أشخاص وضبطوا صفاتها، يعني لو مثلا نشر قيل مثلا أنه كبست استراحة معينة أو مستودع، وإذا فيه مجموعة عصابة مثلا يسرقون ويحفظون فيها، فوجد عندهم جوالات وكمبيوترات وحقائب نسائية طفوها من نساء وكذا، فهم يجمعونها لا يريدون أن يبيعوها في البلد حتى ما يتورطوا، بينقلونها إلى بلد آخر، فقبضت عليهم الشرطة. فجاء شخص إلى الشرطة وقال يا جماعة أنا فاقد قبل فترة كمبيوتر ربما يكون من بينها، فادعى أنه قد سرق منه كذا وأنه من بينها. هنا الشرطة تسأله عن صفاتها، قل طيب أنت تقول أنك سرق من كذا، قال نعم، طيب أعطنا صفته، قال والله الكمبيوتر لونه أسود ونوعه كذا، وإذا فتحته تجد على سطح المكتب مباشرة كذا وكذا وكذا، فوجدوا هذه الصفة فإنها تصرف إليه. فليس شرطاً أن يكون يلتقط حتى لو كان لصوص، يعني كبسوا وقبض عليهم وجد عندهم شيء من هذا. قال الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله فضالة الإبل، الضالة هي الضائعة وجمعه ضوال. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه وتمعر وجهه، تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ضالة الإبل معروف هي الضائعة، يعني أنا لو طلعت البر ووجدت لي 4 ولا 5 من الإبل، هل أقول والله هذه ضائعة وهذه لقطة يا ولد حملها معنا في السيارة ثم أروح أعرف ولا كذا؟ لا. غضبه صلى الله عليه وسلم سببه أن السائل أراد أن يأخذ حق الناس، وذلك أن الإبل جرت العادة أن تبتعد في طلب المرعى، وجرت العادة أنها تعودت أن تعود إلى مكانها، جرت العادة بهذا للإبل، ممكن تغيب عنه مسافة طويلة وهي تستطيع أن تبقى حية 4 أيام 5 أيام من غير ماء. فلو فتح المجال لو قال صلى الله عليه وسلم أيضا هذه خذها وعرفها، تكون هذا الرجل أخذها من موضع وذهب بها إلى موضع آخر بعيد وبدأ يعرفها الإبل، فربما أدى بذلك أن الناس تطلع إبلهم لترعى، وغالبا لا يجعلون مع الإبل راعي، في الغالب الغنم هي اللي معها راعي، الإبل أحيانا ما يكون معها راعي. فلو فتح المجال أنك تأخذ الإبل اللي تراها في البر لما أمن الناس على إبلهم أن ترعى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب لأنه كأنه يقول له ما هذا السؤال، معروف أن الإبل ترعى في أماكن بعيدة، ليش تفتح المجال للناس وتعتبرها ضالة، ما هذا السؤال، كأنه يقول له ذلك. ولذلك تمعر وجهه، التمعر أصله في اللغة هو تغير لون الشجر إذا قل الماء عنه، يكون الشجر أخضر ولونه حسن فإذا قل الماء صار لونه مصفرا قليلا، تمعر تغير وانقبض، بدأ بدل ما هو نضر وأوراقه نضرة ومتفتحة يصبح ينكمش ويتغير لونه. فأطلق هذا على الإنسان إذا غضب حتى تغير وجهه قيل تمعر وجهه. الوجنة هي اللحم الذي فوق الخد الذي تحت العين، هذه هي الوجنة، لما قال حتى احمرت وجنتاه وتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما لك ولها، اتركها ايش شغلك فيها، ما لك ولها، ترعى الغنم، ترعى ما لك ولها، دعها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها، قال فكيف ترى في ضوء، قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. بقي معي كلام حول هذا، هل يقاس على الإبل الفرس والبقر؟ اليوم كيف يكون التعريف لهذه الأشياء إذا ضاعت؟ وهل يمكن استعمال الوسائل الجديدة؟ هل يجوز السؤال في المساجد؟ واحد مثلا دخل المسجد وقال يا جماعة أنا وجدت كذا مثلا خارج المسجد، أو وجدنا هل يجوز تعليق أوراق بالأشياء المفقودات في المسجد أم لا؟ هذا بإذن الله سنتكلم عنه في دروس في درس الدرس القادم بإذن الله. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.